أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد كثير متواصل إلى يوم الدين كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله النبي الكريم، وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين ومن استنى بسنتهم واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، نحن لا نحتاج إلى دليل إضافي لنؤمن بالقرآن ولنعتقد أن القرآن الكريم كلام الله وأنه معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا نحتاج إلى دليل إضافي، نحن مقتنعون بهذا تمام الاقتناع. ولكن مع إبراهيم عليه السلام مع إيمانه العظيم قال ليطمئن قلبي، خاصة في هذا الزمان الذي تكاثر فيه الناقدون للقرآن الكريم من منصرين وعلمانيين ونادئين يملكون إذاعات وصحفا ويملكون قنوات تلفزيونية يهاجمون القرآن الكريم. ويعني فأنا اخترت أن أكلمكم اليوم عن مسألة ترفع الإيمان. لا أقول تجعلوا نقتنع أكثر بالقرآن، لا تحتاجوا إلى دليل جديد، وإنما ترفع إيماننا لما نرى جانبا من إعجاز القرآن الكريم. لا أحدثكم عن إعجاز العلم، لا، سأحدثكم عن التناسق في القرآن الكريم. تناسق أو التناسق يسمونه، ما هو التناسق؟ تناسق في الرياضيات أو في أي شيء. التناسق هو أن يكون هناك، تكون هناك أشياء مختلفة متناظرة متناغمة تماما لا تجد فيها خللا. لا أريد أن أخذ كثير في الناحية الرياضية، أقول لكم الله تعالى لديه كتاب ناطق هو القرآن، ولديه كتاب صامت هو الكون. ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى عن الكون؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لا تجد خللا بسيطا في الكون، كل شيء متناسق بدقة. فارجع البصر، هل ترى، يعني دقق النظر، هل ترى خللا في كون الله سبحانه وتعالى؟ مستحيل. إنا كل شيء خلقناه بقدر، بدقة. هذا الكون، وكلما اكتشف الناس أشياء جديدة في الكون ازداد انبهارهم أمام التناسق والتناغم في خلق الله عز وجل، صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا الكون، تفشي التناغم الموجود في الكون موجود في القرآن الكريم. أنا أقول لكم في الرياضيات المعادلة، لك وصيف ما هي المعادلة التي صحيح، هي التي لها جانبان متناغمان يلتقيان في النتيجة، هذه هي المعادلة. وإلا يعني لو كان فيه خطأ 0 كذا وكذا، هل تكون معادلة صحيحة؟ أبدا. هكذا يصنع في القرآن. لذلك هذا الكتاب الذي بين يدي اسمه المعجم المفهرس لألفاظ القرآن. هذا الكتاب وضعه مستشرق ألماني منذ أكثر من قرن من الزمن، احصى فيه جميع ألفاظ القرآن. أي لفظ في القرآن تبحث عنه هو موجود، ويأتيك بالآيات التي ذكر فيها هذا اللفظ. قل يعني لا، لم يرد فيه لفظ واحد. عندما نطالع هذا الكتاب حاليا من ناحية التناسق من ناحية الحسابية من ناحية الرياضيات نجد أمرا عجيبا يزيدنا يرفع إيماننا ويجعلنا ثابتين أكثر على كتاب ربنا. هو ما سماه بعضهم الإعجاز الحسابي. لماذا لا أكلمكم عن الإعجاز العلمي؟ الإعجاز العلمي في الأغلب هو مبني على نظريات، والنظريات قد تتغير منذ سنتين أو ثلاث. اكتشف العلماء أن إينشتاين أخطأ في نظريته، وجد له خطأ. وعلى بالكم الآن الفيزياء، منذ وقت إينشتاين الفيزياء مبنية على قوانين إينشتاين، ووجدوا في ذلك خطأ، خطأ نسبة صفر فاصلة كذا وكذا، لكنه خطأ. لا أريد أن أخوض في الرياضيات. لماذا؟ لأن الرياضيات علم دقيق، تعلمون الرياضيات علم دقيق، لا يمكن أن تتغير وتختلف إلى قيام الساعة، مستحيل. المتوازيان يبقيان متوازيين إلى يوم القيامة، واحد زائد واحد تبقى النتيجتين إلى يوم القيامة، لا يتغير، علم دقيق. وبالتالي الذي نستشهد به هو علم دقيق، يعني سيونس فاكت، في إثبات قدسية وربانية القرآن الكريم. أو قولوا من شكل عبارة أخرى، سنعرض حقائق الإسلام بالأرقام، والأرقام لا تخطئ. أعطيكم بعض الأمثلة ثم أعلق في نهاية الدرس. عندما تأخذون كلمة الدنيا في القرآن الكريم تجدون أنها مذكورة 115 مرة، 115 مرة ذكرت كلمة الدنيا في القرآن الكريم. أتدرون كم ذكرت كلمة آخرة في القرآن؟ 115 مرة بالضبط. هذه ليست مسألة حسابية لحديثتها، هذه تعطينا درسا في نظرة الإسلام وتصور الإسلام للدنيا والآخرة. أنا أسألكم، هل الإسلام دين الدنيا أم دين الآخرة؟
دنيا والآخرة.
هو دين الدنيا والآخرة، لذلك ذكرت الدنيا بنفس عدد مرات ذكر الآخرة. فمن غلب الدنيا في اهتمامه عن الآخرة فقد أخطأ. وإن وجدنا من غلب الآخرة مثل غلاة الصوفية، إن وجدنا من غلب الآخرة عن الدنيا فهو أيضا مخطئ. والحل ما هو؟ وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذا أكرر لكم، أكرر أن الذي أقوله علم دقيق، لا اجتهاد، ولا كل واحد يستطيع أن يحصي، أن يأخذ المصحف ويقوم بهذا الإحصاء فسيجد هذه النتيجة وتبقى هي. إذا ذكرت الدنيا والآخرة بنفس عدد المرات. الدرس المستقى المستفاد أن علينا أن نهتم بالدنيا اهتمامنا بالآخرة. والحديث الذي رواه مسلم، إنما الدنيا مزرعة للآخرة، لا يمكنك أن تعمر آخرتك إلا إذا كنت قد عملت دنيا. فتبارك الله أحسن الخالقين. أنا أسألكم، عندما نذكر الملائكة ما هو ضدها؟ قولون الشياطين، صح. ذكرت الملائكة في القرآن الكريم 88 مرة، وذكرت الشياطين 88 مرة تماما. إذا هذه الدنيا ليس فيها الملائكة فقط وليس فيها شياطين فقط، فيها الملائكة والشياطين. إلى ما ترمز الملائكة؟ قولوا لي. للخير. وإلى ما ترمز الشياطين؟ إلى الشر. الله تعالى وهديناه
مش دي.
في هذا يحدث التوازن، هنا يحدث التوازن، فيه خير فيه خير تمثله الملائكة، وهناك شر يمثله الشياطين، والإنسان المؤمن هو الذي يحدث التوازن في حياته، بحيث هو ليس مطلوبا منه أن يكون من الملائكة، هذا ليس مطلوبا من الإنسان، ولكن بشرط ألا يكون من الشياطين. إذن هكذا ذكرت الملائكة وذكرت الشياطين بنفس عدد المرات في القرآن الكريم. إذا خفت من الشيطان فاعلم أن معك ملائكة، أليس كذلك؟ إذا اطمأننت، إذا اطمأننت إلى الملائكة، إلى الجانب الرباني، يقولون لك إنك مخطئ، لابد أن تكون يقظا، لأن مع الملائكة شياطين. والحد هو التوازن، التوازن في الخوف والرجاء. كما أن هناك ملائكة معك، فإن هناك شياطين تحيط بك، ولكن كما أن هناك ملائكة بنفس المستوى، فإن هناك شياطين بنفس المستوى. عندما يذكر الصلاح، ما الذي يقابله ويضاده؟
فساد.
ذكرت كلمة صلاح في القرآن 50 مرة، وذكرت كلمة فساد 50 مرة بالضبط. وهكذا هي الدنيا، الدنيا فيها هذه المقابلة بين الحق والباطل، مش مقابلة، صراع بين الحق والباطل، بين الصلاح والفساد. فمن أراد دنيا كلها صلاح فهو غرق في الأوهام، ولكن من أراد الدنيا كلها فساد فهو شيطان، فهو شيطان. معنى ذلك شئنا أم أبينا، الدنيا يبقى فيها فساد ولكن يقابله صلاح، أو بعبارة أخرى الدنيا يبقى فيها فاسدون، لكن هل يخلو الجو دائما للفاسدين؟ لا، هناك صالحون، بل هناك مصلحون يقابلون المفسدين. إذا الفساد والفاسدون والمفسدون ليسوا سادة حياتنا الدنيا، فنقابلهم دائما صلاح ومصلحون وصالحون. لذلك نجد هذا التناسق التام، التناسق الحسابي الرياضي التام في كتاب ربنا سبحانه وتعالى حين يذكر الصلاح والفساد. كلمة زكاة ذكرت في القرآن الكريم 88 مرة، أتدرون من الذي قبلها بنفس هذا العدد؟ كلمة بركة، كلمة بركة ذكرت مقابلة للزكاة بنفس العدد. ما هو الدرس المستفاد؟ لأنه عند ربنا سبحانه وتعالى ليس هناك شيء يفوته، يفوت علمه سبحانه وتعالى، يعني أبتلك تذكر تنكك عن الظهر، هو التناسق التام. لأن الصدقة، لأن الزكاة تفتح باب البركة للمزكي، خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم. الزكاة هنا الزكاة معناها النماء، معناها البركة. إذن بقدر ما يزكي الإنسان ماله فإن ذلك يجلب له النماء والبركة في ماله وفي حياته كلها. ومفهوم المخالفة، مانع الزكاة لا يبارك الله سبحانه وتعالى لا ماله ولا سعيه ولا حياته، يقبض يده. وعندنا الحديث المعروف الذي الدعاء الذي يقوله الملائكة كل صباح، اللهم أعطي منفقا خلفا اللهم أعط ممسكا كلفا. هكذا إذا الزكاة تقابلها البركة، يعوض لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. عندما تتصدق فالظاهر تنقص مالك، تخرج من مالك، لكن في حقيقة الأمر إنك تنمي مالك، لأن الله تعالى يعوض الكون عما أعطيه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبل ويبسط، يضاعفه له يعطيه أكثر بكثير مما أعطى هو. إذن هكذا الزكاة تقابلها البركة. الله تعالى يقول الذي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، يعني دائما الموت معه حياة، يموت ربما 10 أفراد يوميا في مدينتنا ويولد أضعاف ذلك يوميا، هكذا الدواليب سيكل، يعني دورة الحياة والموت هكذا. اعلموا أيها الإخوة الأخوات أن الله تعالى ذكر كلمة حياة في القرآن 145 مرة، وذكر الموت 145 مرة تماما، لأن كل حي ميت تماما، ويبقى وجه ربك كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن هكذا بهذا التناسق العجيب يذكر الله سبحانه وتعالى الموت، كلمة موت بنفس عدد مرات ذكره عز وجل لكلمة حياة، حتى لا نغتر بالحياة، حتى لا نغتر بالحياة الدنيا. فمهما كانت حياة يقابلها موت، يقابلها موت، إنه في النهاية سيموت. المؤمن بهذا لا يشد نفسه إلى الحياة الدنيا وحدها، بل يبقى دائما يرنو الموت الذي يترقبه أو يطارده، يضعه نصب عينيه حتى لا يتفاجأ به. إذا ذكرت الحياة 145 مرة، وكذلك ذكر الموت 145 مرة في القرآن الكريم. دائما عندما يذكر الرجل تذكر المرأة، يعني وبتعبير أدق عندما تذكر المرأة يذكر الرجل. اعلموا أن ربنا عز وجل ذكر كلمة رجل في القرآن الكريم 24 مرة. أتدرون كم ذكر كلمة مرأة؟ 24 مرة. هكذا لأنه لا لابد لي من وقف في الرد على هؤلاء الفيمينيست، هؤلاء العلمانيين الرافضين لشرع الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء المترجلات التي يرفضن دين الله عز وجل. أقول من رب الرجل؟ هو الله. ومن رب المرأة؟ هو الله. هل يعقل أن الله سيميز بين خلقه؟ وهذا كله خلقه، الرجل من خلقه والمرأة من خلقه، والشريعة التي تحكم الرجل والمرأة هي شريعة الله، هي شريعة الله. لابد أن نفهم هذا، إن الأحكام المنطبقة على المرأة هي نفس الأحكام المنطبقة على الرجل. التميز الموجود بين الجنسين هو تميز طبيعي. لذلك القضية قضية أحكام المرأة لم يضعها الإخوان المسلمون، ولم يضعها العلم الفلاني، ولم وضعها الله سبحانه وتعالى. من رفض هذا فقد رفض دين الله وشرع الله. يجب أن يكون هذا واضحا. الناس تقول لا، يغيرون المرأة إلى درجة أنه بالفعل في كثير من الأحيان لم تعد امرأة، هي تريد أن تصبح رجلا، فعلت كل شيء لتصبح رجلا، أصبحت رجلة ليست هي الغراب الذي أراد أن يمشي مشية الحمام، لم يستطع أن يقلد الحمام ومشي مشيته، فأصبح هجين إبريد هجينا. كذلك يريدون العلم، اعلموا أيها الإخوة أن الذي يحكم علاقة الرجل والمرأة، حياة الرجل والمرأة، هو شرع الله وليس شرع هذا الرجل أو تلك الجماعة، هو شرع الله سبحانه وتعالى. وعندما تتمرد المرأة على الشرع، اسم تمرد على العادات، تمرد على الرجل، فهي في حقيقة الأمر لا تتبع لا عقلا حصيفا ولا فطرة سليمة، هي تتبع خصوم الطهر وخصوم الشرع. المرأة المعروفة التي تولت كبرى هذا الفيمينيزم، سيمون دو بوموفوار، وهي المرأة الملحدة الفرنسية الملحدة الشيخ جون بول سارتر، هذه المرأة ألفت كتاب يطبقه العلمانيون الآن، عنوان الكتاب الجنس الثالث. ما معنى الجنس؟ تقول دعونا من الرجل ودعونا من المرأة، نخلق جنسا ثالثا، ويطبقون هذا بحيث أصبح الرجل يرضى أن يتزوج برجل والمرأة وأول جملة يبدو لي، ما أذكر أول جملة في الكتاب، هو في الكتاب يقينا يبدو لي هي أول جملة، إن المرأة لا تولد امرأة وإنما تصبح امرأة. On ne l'est pas femme, on le devient. قبح الله هذه المرأة، قبح الله من يتبعها. إن لدينا شرعا، إن لدينا دينا، لا يحاب رجلا ولا يحاب امرأة. بل هذه الدنيا، هل تقوم، أنا أسألكم، هذه الدنيا تقوم على الرجل أم تقوم على المرأة؟ قولوا لي، تقوم على الرجل وعلى المرأة، لا يمكن أن تقوم على الرجال وحدهم ولا يمكن أن تقوم على النساء وحدهن، تقوم على الرجل وعلى المرأة، وكل ميسر لما خلق له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تستقيم الدنيا عندما يكون الرجل رجلا وتكون المرأة امرأة. الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن نفس الحقوق وعليهن نفس الواجب، وللرجال عليهن درجة. درجة ماذا؟ قولوا لي القوامة، المسؤولية، البيت لابد فيه من مسؤول. الدرجة ليس درجة الذكورة لأنه ذكر، لا لا لا، هي درجة المسؤولية، مسؤولية البيت، هذه الدرجة فقط. أما باقي فإن الله تعالى أعرف بعباده، أعلم بعباده، وأرأف بهم وأرحم بهم من هؤلاء الناس ومن هذه القوانين. ولذلك تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى ذكر الرجل بنفس عدد ذكر المرأة في القرآن الكريم 24 مرة، يعني هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء، كل هؤلاء يصنعون الحياة الدنيا، والمرأة يمكن أن تكون من أولياء الله الصالحين. أفهم هذا السر والهدف، لكن يمكن أن تكون من أولياء الله الصالحين تماما مثل الرجل، تماما مثل الرجل. نحفظ أسماء الصالحات من الصحابيات ومن العالمات وآخرهن، ذكر نكثر من ذكرها سيدة ربع العدوية، يعني فإذا هذا أنه فيه يريد أن يجعل الرجل المرأة أفضل من الرجل كلمة فارغ، فإن الحق كل الحق في كتاب ربنا، والعدل كل العدل فيما شرعه الله سبحانه وتعالى. جمع تبرعات مسجد النور في خرقوس، فسعيدهم بارك الله. أمضي فأقول هذه الدنيا هل فيها الصالحات أم فيها السيئات؟
فيها
الصالحات فيها السيئات، ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كلمة الصالحات 167 مرة، وذكر كلمة السيئات 167 مرة. هذا حتى ننزع من أعيننا المنظار الأسود، هناك من يضع على عينه منظار أسود يرى السيئات فقط، يرى الإعوجاج فقط، يرى الباطل فقط. لا والله، نعم هناك فساد وإعوجاج، لكن هناك صالحات وهناك أعمال صالحة وهناك ناس صالحون. فهذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا، أمور صالحة أمور سيئة. والله سبحانه وتعالى ينمي كما تعلمون الصالحات ويتوب عن السيئات. يعني في نهاية المطاف ما هو الغالب بالنسبة للمسلمين؟ في نهاية المطاف الصالحات هي الغالبة، الأعمال الصالحة موجودة عندك في رصيدك، والسيئات التي ترتكبها إذا تبت منها تمحى، بل في بعض الأحيان لا تمحى وإنما تعوض بالصالحات. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ذكر الله تعالى كلمة الشدة في القرآن 100 مرة ومرتين، وذكر كلمة الصبر 100 مرة ومرتين. لماذا؟ لأن المسلم يواجه الشدة بالصبر. الصبر هو العنصر الفعال لمواجهة الشدائد. ولذلك المؤمن ليست هناك شدة تغلبه وتسحقه، لا، دائما هو مستمسك بطرق النجاة وهو الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب في الآخرة. هكذا نجد هذا التناغم البديع في كتاب ربنا. يعني ربما أذكر أمثلة أخيرة. ذكر الله تعالى المحبة، كلمة المحبة 83 مرة، وبنفس العدد ذكر كلمة الطاعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الطاعة هي دليل المحبة، طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دليل المحبة. إذا المحبة التي تحبها هنا المقصود بها محبة الله سبحانه وتعالى، قابلتها كلمة الطاعة. يعني المحبة إذا كانت عارية من الاتباع فليس لها أي معنى، لا بد أن تجسد في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك هم المحبون حق. أنا أعطيتكم هذا التناسب، هناك نوع آخر من التناسب، أعطيكم ثلاثة أمثلة عليه. شوف هو تناسق أيضا في اليسر. شوف ذكرت كلمة اليسر في القرآن الكريم 36 مرة، وذكرت كلمة العسر 12 مرة، ثلاث مرات أقل من اليسر. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول إن مع العسر يسر. إن مع العسر، كلمة العسر فيها ألف واللام، شيء واحد يبقى شيء واحدا. أما بالتنكير يسرا فهذا ليس شيء واحد، هذا شيء مضاعف مضاعف. يعني عندما يأتيك عسر اعلم أن معه، مش وراءه، أن معه أكثر من يسر. هذا يرفع المعنويات، هذا يرفع معنويات المؤمنين. لا ترى جانب العسر فقط، فإن معه ليس يسرا واحدا وإنما أكثر من يسر. أيضا كلمة الأبرار ذكرت في القرآن الكريم 6 مرات، وذكرت كلمة الفجار 3 مرات، لأن العاقبة للمتقين. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا بد، شوف الله تعالى يقول إن يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200. المؤمن يساوي أضعافا مضاعفة من الفاجر. هكذا ينبغي أن يكون البر، المؤمن البر، فعلى الأقل هنا ضعفين. إن يكون منكم 1,100 صابرة، الآن على الآن خفف الله عنكم علم أن لما خففا إن يكون منكم 100 صابرة يغلبوا 200. في حالة الضعف، ضعف المؤمن يغلب ضعفيه من الكافر. هذا بالكلية. ذكرت كلمة الجزاء. الجزاء هو العقوبة، وهو ذكرت كلمة الجزاء في القرآن 117 مرة، وذكرت كلمة المغفرة 234 مرة، ضعفي الجزاء. ورحمة الله عز وجل سبقت غضبه. المغفرة لم تذكر بنفس عدد العقوبة الجزاء، لا، ذكرت ضعفي.
رحمة وسعت كل شيء.
ورحمة وسعت كل شيء. لاحظ كيف أن مغفرة الله سبحانه وتعالى أكبر بكثير من عقابه. هذا أيضا يفتح باب الرجاء للمؤمنين. نختمها بالمثل. ذكرت كلمة الشهور. ذكرت في القرآن شهر، ذكرت 12 مرة. النتيجة تعرفونها، لا أذكرها لكم. إن عدة شهور عند الله
12
شهرا، والسنة 12 شهرا. إذن وذكرت كل شهر وشهور في القرآن 12، يعني لو ذكرت 13 مرة لا يصح مع التناسق، هذا لا يصح مع اللطيف أنتيسيمتريك ولا أسيمتريك، ما يصحش. يصح ولا 10 مرات، هذا لا يصح، لابد أن يكون 12 مرة. تبارك الله أحسن الخالقين. ذكرت كلمة اليوم. اليوم في القرآن أتدرون كم من مرة؟ 365 مرة. هذا واضح. السنة 365 مرة. هكذا ذكرت في القرآن الكريم. كما تلاحظون هذه الأمثلة، هذه ليست محل اجتهاد ولن تتغير، هذا حساب الرياضيات، هذا هو الإعجاز، هذا وجه من إعجاز القرآن الكريم. أقول بعد هذا، هل نتعقد من كتاب ربنا؟ هل يعقدنا المنصرون أو يعقدنا العلمانيون؟ هؤلاء المنصرون بين أيديهم كتاب الإنجيل باطله أضعاف وأضعاف حقه، وحقه منسوخ، يعني لن يكون في الحقيقة شيئا. يعقدوننا بهذا؟ لا يعقدوننا. فإن بين أيدينا كتابا لا تنقضي عجائبه. لو أكببنا عليه وتأملناه وتدبرناه وأحسننا التعامل معه، فإنه ليس كتاب العرب، هو كتاب العالمين، هو كتاب البشرية جميعا والدنيا جميعا حتى تقوم الساعة. وسينتصر هذا الكتاب قطعا من غير شك، سينتصر هذا الكتاب. ولمن شك في ذلك أقول بيت الفرزدق: فادفع بكفك إن أردت بنا أنا سهلانا ضد هضبات هل يتحلحل. يعني هذه الدعايات ستؤثر في القرآن الكريم. أسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخير خلقه أجمعين، صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها المؤمنون، المنصب، تولي المنصب هذا أمر ضروري في كل مجتمع، لابد من أن يتولى الناس المناصب، مناصب المسؤولية، لا تقوم الدنيا إلا بهذا. لكن المؤمن يتعامل مع المنصب إذا شغله بعقلية أخرى غير عقلية الدنيويين. المؤمن يعتبر، يعد المنصب عطاء إلهيا. عندما يعده عطاء إلهيا تتغير معاملته معه مع هذا المنصب. أقول هذا أولا حتى أنزع الحرج عن الأتقياء. الأتقياء هم الذين يجب أن يتقدموا إلى المسؤوليات وإلى المناصب، هذا هو المطلوب. لا يجوز أن تترك المناصب لغير الأتقياء. بل الله تعالى يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هذا عطى الملك اسمه خيرا، بيدك الخير. فهذا الخير إذا ساقه الله إليك أنت أيها المؤمن فخذه وكن في مستواه، خذه، تولى المنصب، لا تتهرب منه، لكن كن في مستوى هذه المسؤولية لأنها عطاء إلهي. هو الذي يعطي وهو الذي ينزع، وفي الحالين هذا خير من الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن ألخص أقول: من يتولى المنصب يجب أن يشكر النعمة، هذه نعمة يجب أن يكون دائما الشكر لها، لأنه بالشكر يحافظ على هذه المسؤولية. أنا أقول لكم ابتداء أيها الإخوة الأخوات، والله لا نريد من المسؤول، لا نريد من صاحب المنصب أن يكون إنسان خارق للعادة، أن يكون سوبرمان، لا نطلب منه هذا أبدا. نريد فقط أن يكون إنسانا خيرا يخاف الله تبارك وتعالى، هذا الذي نريده. كيف يؤدي المؤمن شكر نعمة المنصب؟ فيه أمور. أولا وقبل كل شيء، الشعور الدائم بالمسؤولية يجب أن يصبح وأن يمسي وهو يستشعر المسؤولية التي حملها الله تعالى له، فإنه يسأل عنها في الدنيا، وحتى إذا لم يسأل عنها في الدنيا فسيسأل عنها يوم القيامة. يشعر بأن لا يعد هذا المنصب مغنما يقضي به حاجاته ومآربه، أو يعده ملكا له يفعل به ما يشاء، لا لا، هذه مسؤولية يشعر أنه سيسأل عنها. وأكمل عندما أقول يشعر بالمسؤولية، ليس معنى ذلك أنه نقول له يجب أن تكون من الملائكة الأطهار، لا لا لا، يبقى إنسان عادل فقط، هذا هو المطلوب، وهذا ممكن وممكن جدا. الشعور الدائم بالمسؤولية حتى لا يغرق في ملذاتها وفي حلاوتها، حتى لا يغرق في هذا، لابد أن يبقى دائما يشعر أن هذه مسؤولية تحملها أولا من عيد الله سبحانه وتعالى وسيسأل عنها. إذا نسي هذا الشرط فيوشك أن ينزم على تحمل المسؤولية. الأمر الثاني المطلوب من كل صاحب منصب تقريب أهل الصلاح والنصح،
يجب أن يجعل جلساءه ومستشاريه وأعوانهم ومساعديه من أهل الصلاح. وعندما أقول أهل الصلاح لا أقصد الدراويش، لا أقصد يعني من يضع عمام على رأسه، لا لا لا، أقصد الذين يخافون الله ويريد خدمة أمتهم وبلدهم. يقرب هؤلاء، يبعد عنهم الدنيويين، يبعد عنهم الوصوليين أصحاب المآرب الشخصية، يقرب أصحاب الصلاح كما قال الأولون. أصحاب الصلاح إذا نسي ذكروه، وإذا ذكر أعنوه. إذا نسي هو إنسان عظيم، إنسان يضعف يصيبه الخلل، فماذا يفعل جلساؤه ومساعدوه؟ يذكرونه؟ لا، الأمر ليس كذلك، فليتذكر. وإذا ذكر، إذا استقال، ماذا يفعل؟ يساعدونه، يعاونونه. ذكروا أن سيدنا عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة أول أمر أعطاه لكبير وزرائه رجاء بن حيوى، يقولون قال له يا رجاء إذا رأيتني ملت عن الحق هكذا فخذ بمجامع ثوبي وهزني هزا عنيفا وقل اتق الله يا عمر فإنك ستموت. هذه لا كونسين التي أعطاها لكبير وزرائه، لا تجربها. إذن الحاشية الصالحة، الحاشية الصالحة هي التي تجعل المسؤول يستقيم، تجعله يستقيم ويؤدي واجب منصبه، بخلاف الحاشية الفاسدة. العرب يقولون إنما أفسد فرعون هامان، هامان يمثل الحاشية، هو الذي يزين لفرعون الباطل والظلم وهذه الأشياء. لذلك المؤمن يقرب من يعملون معه من أهل الصلاح، من أهل الخبرة، من أهل المعرفة، من الذين يخافون الله تبارك وتعالى ويحسنون عملهم. أيضا مما يجعل المسؤول يؤدي واجب شكر المنصب التواضع. التواضع، ما معنى التواضع؟ أولا يبقى يخالف الناس لأنه انقطع عن الناس، كيف يشعر بهم وكيف يعرف حاجاتهم؟ وأنتم تعرفون ما دام مصداقية التقارير المكتوبة، يخالف الناس لأنه واحد منهم وهو ابن هؤلاء الناس. مخالطة الناس، استقبال ذوي الحاجات، استقبال ذوي الحاجات، ذوي الحاجات الخاصة على رأسهم الضعفاء والفقراء والمعوقون وهؤلاء الناس يحتاجون إلى رعاية خاصة. هؤلاء لا يعني يعتني فقط بالكبراء وأصحاب الأموال والمكانة، لا يعتني بها كما ورد في الحديث إنما ترزقون وتنتصرون بضعفائكم، يحتاجون إلى رعاية أقوى. سماع النصيحة، من تمام التواضع سماع النصيحة. هل هناك مسؤول لديه علم كل شيء؟ يخطئ كما يخطئ الناس ويصيب كما يصيب الناس. المؤمن التقي عندما يأتي الناصح الأمين يبين له خطأه يقبل ذلك ويقول رحم الله من أهدى إليه عيوبي، لأنه كان صحيحها. أما إذا كان يريد فقط المديح ويريد من يزين له عمله يصل ربما لما قاله ابن هاني الأندلسي الشاعر الكافر، قال لحاكم الحكام إنسان مثله، قال له ما شئت لا ما شاءت الأقدار تحكم فأنت الواحد القهار. لهذه الدرجة يتزلف. وهناك مسألة كان ينبغي أن أذكرها في الأول وهي التردد على المساجد.
المسؤول لماذا لا يتردد عنه؟ لماذا لا يصلي كما يصلي الناس؟
يعني يرونه ويراهم وهو واحد منهم يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، هذا يزرع الثقة بين المسؤول وبين الأمة، بين الأمة بالرعية بالمواطنين. ونحن في أمس الحاجة، في أمس الحاجة إلى هذا الأمر، إلى إعادة الثقة بيننا وبين سلسة، وإن كان منتخبا أو معينا.
لماذا لا يصلي في الصف؟
وإذا صلى لماذا لا يصلي دائما في الصف الخلفية؟ لماذا لا يصلي في الصف الأمامي؟ إذا الشعور الدائم بالمسؤولية، تقريب أهل الصلاح والنصح، التواضع. وهناك المسألة الكبرى، أيها الأخ الكريم، إذا أردت أن تتقرب إلى الله بمنصبك، إذا أردت أن تكون مسؤولا يرضى عنه رب العالمين جل جلاله، فلا تقبل الهدية وأنت في منصبك. إنهم يسمونها هدية وهي في حقيقة الأمر رشوة. هكذا تعلمنا من الصالحين، الصالحون إذا تولى الواحد منهم مسؤولية يغلق باب الهدية، ولو أقسم له بما أقسموا أنها هدية لوجه الله، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره النسائي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الأمر الذي فيه شيء من الشك أغلق بابه حتى تبقى نظيفا، حتى تبقى عندك مصداقية. إذا قبلت هدية بسيطة اليوم ستكبر، ستكبر هذه الهدية. ومن الأمر البسيط، من الغداء البريء، البريء من الغداء البريء، ستصل إلى أمور وخيمة وستنحرف. فلذلك العبارة التي ذكرتها لكم هي عبارة سيدنا عمر بن عبد العزيز، كان يرفض الهدية، قال له ترفضها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية. قال: كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم هدية، وهي الآن رشوة. إذا أعطك هدية فإنه ينتظر منك خدمة، خدمة خارج القانون، اعتبرها. روى أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استعملناه على عمل، يعني من أعطيناه مسؤولية، من أعطيناه منصبا فرزقناه رزقا، يعني جعلنا له مرتبا، فمن أخذ بعد ذلك، أقول فما أخذ بعد ذلك، إذا أخذ شيء من الناس أكثر من المرتب فهو غلول. غلول هو ما يسمى الآن بسرقة الأموال العامة، الاختلاس، هو الاختلاس، هو اختلاس الأموال العامة. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجل في منصب في أهواة الزكاة في جمع ذاته، بعد ذلك جاء رجل جلب بمال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا هو مال الزكاة. قال: هذا لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم. وما تقر؟ قال: وهذا أهدي لي. هذا هو قر، قر، قال: وهذا أهدي لي. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال عامل، عامل مسؤول، أبعثه فيقول هذا لكم وهذا لي. فهلا قعد في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. لو كنت في بيتك تأتيك هذه الهدية؟ لو كنت غير تأتيك هذه الهدية؟ إذن إذا أردت أن تكون نظيف اليدين، إذا أردت أن تكون صاحب مصداقية، فارضى بمرتبك، فإن الله يبارك فيه من غير شيء. أسأل الله تعالى لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفاء. أيها المؤمنون، المسؤول عليه هذه الواجبات التي ذكرنا طرف منها، ولديه حقوق، لديه حقوق علينا. قلت لكم في بداية كلامي لا نريد أن يكون فقط، البشر هو إنسان عادي، أولا هو يستحق المرتب المناسب لمكانته، هو يستحق الدعاء له. الحديث خير أمرائكم، أنتم المسؤولين، خير أمرائكم من تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشر أمرائكم من تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ثقة بالدعاء، ندعو لهم، ندعو دائما، اللهم وفق المسؤول فلان، أدى خدمته ورأينا قد أدى عمله، ندعو لهم، اللهم وفقه، اللهم أيده، اللهم كن معه، لابد من هذا. نقول للمحسن نحن، نعم نحن نقول للمسيء وهذا من حقنا، ولكن يجب أن نقول للمحسن أحسنت وأن نساعده. مساعدة المسؤول هذا أمر مهم جدا، يعني مساعدة المسؤول لا نتركه وحده، إذا كان رجل مستقيما يخاف الله يؤدي عمله نساعده ونكون معه ونشد عضده ونفعل ما نستطيع حتى نكون معه، لا نتفرج، لا نكون سلبيين، نكون إيجابيين، عندما نراه يعمل نراه صادقا نؤيده بالكلام ونؤيده بالعمل، هذا هو المطلوب، على الأقل على الأقل ما نعرقله في عمله. أعطيكم مثال، نحن يعني عندنا هذه العقلية المعروفة، نحن نريد أن يستقبلنا المسؤول في كل وقت، عندما أذهب إلا بد أن يستقبلني في الصباح وفي المساء، هذا معقول؟ إذا كان يستقبله في كل وقت فماذا يعمل إذا؟ لذلك وضع الغربيون هذه اللائحة أن المسؤول يستقبل في الأوقات الفلانية حتى تترك له الفرصة ليعمل، إذا كنا لا نتركه يعمل، ونحن شكاوانا لا تنتهي كما هو معلوم، إذا كنا لا نتركه يعمل فذلك كيف نحاسبه ونحن لم نعطي له الفرصة ليعمل. أيها الإخوة، أيها الأخوات، نعم أريد من أبنائنا أن يتولوا المسؤولية، لكن هناك شرط أساسي تركت ذكره للأخير، ما هو؟ هو أن يكون في مستواه. ما معنى؟ سيدنا يوسف طلب المسؤولية، قال اجعلني على خزائن الأرض، لماذا؟ إني حفيظ عليم، ذكر مؤهلاته، سيدي ذكر مؤهلاته، إني حفيظ، إني صاحب أمانة، صاحب أخلاق، لا أضيع، عليم، صاحب علم، صاحب كفاءة، وأثبت ذلك في الواقع. حتى عفريت سليمان قال هذا، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين، قوي متمكن، صاحب كفاءة، عنده العلم المطلوب، عنده الكفاءة المطلوبة، وأمين، أخلاق، يؤدي عمله ولا يضيع، صاحب يعني صاحب معرفة وصاحب أخلاق، صاحب كفاءة وصاحب أمانة، هذا هو شرط المسؤول الذي يرضى عنه الناس والذي يرضى عنه الله تبارك وتعالى. إذا كان لك العلم المطلوب، إذا عندك المواصفات المطلوبة للمنصب الفلاني، هل تقدم واطلب هذا المنصب، سواء في المنصب السياسية أو الإدارية أو العسكرية أو الأمنية أو التربوية، إذا كان عندك المؤهلات، المؤهلات تقدم. شرط الأمانة، أنتم تعلمون إذا ضيعت الأمانة تضيع السارة، فهذان الشرطان متلازمان متلازمان. المؤمن يتولى أي منصب، أي منصب، أن تكون لديه كفاءة، وأن يكون صاحب أمانة، لا كفاءة يعني يستطيع أن يؤدي واجب عمله، والأخلاق يعني لا يضيع ولا يسرق ولا يختلس ولا يضيع حقوق الناس. هذا الذي أقوله يغلق الباب أمام من يريدون المناصب بغير استحقاق، الإسلام لا يقبل شراء المناصب ولا تبليها بالمعارف أبدا، فهي كما قلت في الأول منحة ربانية، هي منحة ربانية، وعلى هذا الأساس يتقى الله تبارك وتعالى فيها. ولا بد أن أقول في الأخير، المسؤول صاحب المنصب مثل الناس جميعا يخطئ ويغلط، باب التوبة مفتوح له كما هو مفتوح للناس جميعا، هو باب التوبة الصادقة هو مفتوح كما هو مفتوح للناس، هو مفتوح تحت الكفر، فكيف لا يفتح للمسلمين مذنب؟ باب التوبة مفتوح هذا حتى لا من ينقطع عن الدين وعن الأخلاق، حتى لا ينقطع عن الله تبارك وتعالى. أرى لزاما علي أن أذكركم بالشروط التي وردت في الخطبة. المسؤول ليتق الله عز وجل يشترط في أولا الشعور الدائم بالمسؤولية، ثانيا تقريب أهل الصلاح والنصح، ثالثا التواضع، رابعا عدم قبول الهدية. طبعا كان عندما أقول عدم قبول الهدية هذا ليس هناك ضرورة لأن أذكر امتداد اليد إلى المال الحرام، لست في حاجة إلى ذكر هذا. بهذا يكون المسؤول ممن نحبهم ويحبوننا، بل ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى، بهم تصلح الدنيا، بهؤلاء المسؤولين الذين يخافون الله تعالى تصلح الدنيا. اسمحوا لي أن أختم بهذه الملاحظة، عندما أقول مسؤول يتق الله لا أقصد أبدا أنه فقط يصلي ويذهب إلى العمر، أقصد يؤدي، يستحق المنصب الذي يشغله ويؤدي عمله، يخدم الصالح العام، هذا هو المسؤول الذي يتق الله عز وجل. اللهم ارزقنا الحق حقا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم وفقنا لكل خير، وباعد بيننا وبين كل شر، اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ثبت عبادك المؤمنين وانصرهم على أعدائهم يا كريم، اللهم أمين. الحمد لله رب العالمين، قم إلى صلاتكم.